الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في الدين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 23، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزي.
بداية الشريط الثامن.
بل كان حكمهم حكم أسفارهم إلى العدو قبل ذلك وبعده، ومعلوم أنهم لم يكونوا يؤخرون الصلاة وقتها، ولم تكن قريظة ممن يخاف فوتهم، فإنهم كانوا مقيمين بدارهم. فهذا منتهى أقدام الفريقين في هذا الموضع. فصل. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم راية علي بن أبي طالب.
ولكل حال كله مصيب، لما خلاف من صاحب الأجرين، الذي صلى له الوقت لهم الأجران أو الذي أخر لهم الأجران، كلهم مصيبون، كلهم أهل بالنص. هذا الأخر بالنص الأصلي هو وجوب أداء الصلاة في وقتها، والذين ذهبوا إلى قريظة أخذوا بالنص الجديد الذي أمرهم فيه أن لا يصلوا إلا في قريظة. فأحدهما له أجران والثاني له أجر واحد. فالطائفة قال الذين صلوا في الوقت واجتهدوا لهم أجران، والذين أخروها عمل من ظاهر الأمر لهم أجر واحد. والطائفة قالوا بالعكس، والأقرب والله أعلم أن الذين صلوا في الوقت هم الأقرب، لأنهم مع الأصل معروف، وكون قصد العجلة وأن يتساهلوا واضح في الأمر.
وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية علي بن أبي طالب، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، ونازل حصون بني قريظة وحصرهم 25 ليلة. ولما اشتد عليهم الحصار وروى عليهم رئيسهم كعب بن أسد 3 خصال، إما أن يسلموا ويدخلوا مع محمد في دينه، وإما أن يقتلوا ذراريهم ويخرجوا إليه بالسيوف مصلتة ينادى، ويخرجوا إليه بالسيوف مصلتة ينادونه حتى يبغروا به أو يقتلوا عن آخرهم، وإما يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويكبسوهم يوم السبت لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه، فأبوا عليه أن يجيبوه إلى واحدة منهم، فبعثوا إليه أن أرسل إلينا بابة بن عبد المنذر نستشيره. فلما رأوا قاموا في وجهه يبكون وقالوا يا بابة كيف ترى لنا أن ننزل على حكم محمد؟ فقال نعم، وأشار بيده إلى حلقه يقول إنه الذبح. ثم علم من فوره أنه قد خان الله ورسوله، فمضى على وجهه ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد، مسجد المدينة، فربط نفسه بسارية المسجد وحلف ألا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال دعوه حتى يتوب الله عليه. ثم تاب الله عليه وحله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. ثم إنهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت إليه الأوس فقالوا يا رسول الله قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت وهم حلفاء إخواننا الخزرج وهؤلاء موالينا فأحسن فيهم. فقال لا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا بلى. قال فذات إلى سعد بن معاذ قالوا قد رضينا. فأرسل إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان في المدينة لم يخرج معهم لجرح كان به فأركب حمارا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يقولون له وهم كنفتاه يا سعد أجمل إلى مواليك فأحسن فيهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك فيهم لتحسن فيهم وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئا. فلما أكثروا عليه قال لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة فنعى إليهم القوم. فلما انتهى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قوموا إلى سيدكم. فلما أنزلوا قالوا يا سعد إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك. قال وحكمي نافذ عليهم؟ قالوا نعم. قال وعلى المسلمين؟ قالوا نعم. قال وعلى من هاهنا وأعرض بوجهه؟ وأشار إلى ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتعظيما. قال نعم. وعلي؟ قال فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول وهرب عمرو بن سعد فانطلق فلم يعلم أين ذهب. وهرب عمرو بن سعد فانطلق فلم يعلم أين ذهب وكان قد أبى الدخول معهم في نقض العهد. فلما حكم فيهم بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كل من جرت عليه الموسى منهم. ومن لم ينبت ألحق للذرية فحفر
من أنبت الشعرة فهو رجل يقتل. ومن لم ينبت لأنهم قد يكذبون في السن وقد يكذبون في الاحتلام فسبلت الألام في الثالثة وهي شعر العام. ومن أنبت فهو رجل قتل ومن لم ينبت ومن الذرية نعم.
فحفر لهم قنابق في سوق المدينة وضربت أناقهم وكانوا ما بين 600 إلى 700 ولم يقتل من النساء أحد سوى امرأة واحدة كانت طرحت على رأس سويد بن الصامت رحى فقتلته وجعل يدهب به من الخنادق أرسالا أرسالا. فقال لرئيسهم كعب بن أسد يا كعب ما تراه يصنع بنا؟ فقالوا لرئيس كعب بن أسد: يا كعب ما تراه يصنع بنا؟ فقال: في كل موطن لا تعقلون.
لهم صديق النجاة، لكن نسأل الله لا ينهم بالله من الشقاء. لو أسلموا انتهى الأمر، فقالوا أسلمنا ودخلوا في دين الله انتهى وسلموا سلمت ذريتهم ونساءهم، لكن نعوذ بالله من الشقاء.
فقالا: في كل موطن لا تعقلون، أما ترون الداعي لا ينزع والذاهب منكم لا يرجع؟ هو والله القتل. قال مالك في رواية ابن القاسم: قال عبد الله بن أبي لسعد بن معاذ في أمر إنهم أحد جناحي وهم ثلاث. قال عبد الله بن أبي لسعد بن معاذ في أمرهم إنهم أحد جناحي وهم 300 دارع و600 حافر. فقال: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. ولما جيء بحيي بن أخطب إلى بين يديه وقع بصره عليه، قال: أما والله ما لمت نفسي في معاداتك، ولكن من يغالب الله يغلب، ولكن من يغالب الله يغلب. ثم قال: يا أيها الناس، لا بأس، قدر الله، قدر الله وملحمة كتبت على بني إسرائيل، ثم حبس فضربت عنقه.
الحمد لله، هذا هو الاسر الصحيح. الله ان شاء الله كل يغره كل غرهم وخدعهم ودعاهم الى نقض العهد. قال له كعب: لا بد تبقى معنا حتى يصيبك ما اصابنا، فبقي معهم حتى قتل معهم. ان شاء الله ان شاء الله العظيم.
واستوهب ثابت بن قيس
وهو بن النظير.
واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا وأهله وماله من رسول الله فوهبهم له. واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا وأهله وماله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبهم له. فقال له ثابت بن قيس: قد وهبك لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووهب لي ما لك ولك فهم لك. فقال: سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني بالأحبة. فضرب عنقه وألحقه بالأحبة من اليهود، هذا كله في يهود المدينة. وكانت غزوة كل طائفة منهم عقب كل غزوة من الغزوات الكبار، فغزوة بني قينقاع عقب بدر، وغزوة بني النضير عقب غزوة أحد، وغزوة بني قريظة عقب الخندق. وأما يهود خيبر فسيأتي ذكر قصتهم إن شاء الله تعالى. فصل. وكان أبي صلى الله عليه وسلم أنه
نعوذ بالله من الشقاء، نعوذ بالله من الشقاء. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. قال سبحانه: ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم استعان، اللهم استعان. يدعون إلى الجنة السعادة ويعبون عند النار والقسر، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا صالح قوما فنقض بعضهم عهده وصلحه وأقرهم الباقون ورضوا به غزا الجميع وجعلهم كلهم ناقضين كما فعل بقريظة والنضير وبني قينقاع وكما فعل في أهل مكة فهذه سنته في أهل العهد وعلى هذا ينبغي أن يجري الحكم في أهل الذمة كما صرح به الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم وخالفهم أصحاب الشافعي فخصوا نقض العهد لمن نقضه خاصة دون من رضي به وأقر عليه وفرقوا بينهما بأن عقد الذمة أقوى وآكد ولهذا كان موضوعا على التبييض بخلاف عقد الهدنة والصلح والأولون يقولون لا فرق بينهما وعقد الذمة لم يوضع للتبييض بل بشرط استمرارهم ودوامهم ودوامهم على التزام ما فيه فهو كعقد الصلح الذي وضع للهدنة بشرط التزامهم أحكام ما وقع عليه العقد قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوقف عقد الصلح والهدنة بينه وبين اليهود لما قدم المدينة بل أطلقه ما داموا كافين عنه غير محاربين له فكانت تلك ذمتهم غير أن الجزية لم يكن نزل فرضها بعد
إذا نقض بعضهم وسكت الباقون إذا كان الناقضون أحيانا رؤساء بطل عهدهم فكذلك إذا نقضه غيرهم رؤساء ولكن أقروهم ولم يقبلوا على أيديهم على أمره فالمقصود أنه إذا صالح الإمام قوما على شروط أو عاهدهم على شروط أو عقد الذمة على شروط ثم نقضوها وخانوا بطل عهدهم
غير أن الجزية لم يكن نزل فرضها بعد فلما نزل فرضها ازداد ذلك إلى الشروط المشترطة في العقد ولم يغير حكمه وصار مقتضى التأبيد فإذا نقض بعضهم العهد وأقرهم الباقون ورضوا بذلك ولم يعلموا به المسلمين صاروا في ذلك كنقض أهل الصلح وأهل العهد والصلح سواء في هذا المعنى ولا فرق بينهما فيه وإن افترقا من وجه آخر يوضح هذا أن المقر الراضي الساكت إن كان باقيا على عهده وصلحه لم يجز قتاله ولا قتله في الموضعين وإن كان بذلك خارجا عن عهده وصلحه راجعا إلى حاله الأولى قبل العهد والصلح لم يفترق الحال بين عقد الهدنة وعقد الذمة في ذلك فكيف يكون عارفا إلى حالة في موضع دون موضع هذا أمر غير معقول توضيحه أن تجدد أخذ الجزية منه لا يوجب له أن يكون موفيا بعهده مع رضاه توضيحه أن تجدد أخذ الجزية منه لا يوجب له أن يكون موفيا بعهده مع رضاه مع رضاه وموافاته لمن نقض وعدم الجزية يوجب له أن يكون ناقضا يوجب له أن يكون ناقضا غادرا غير موف بعهده هذا بين الامتناع فالأقوال ثلاثة النقض في الصورتين وهو الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفار وعدم النقض في الصورتين وهو أبعد الأقوال عن السنة والتفريق بين الصورتين والأولى أصوبها وبالله التوفيق وبهذا القول أفتينا ولي الأمر لما أحرقت النصارى أموال المسلمين بالشام ودورهم وراموا إحراق جامعهم الأعظم حتى أحرقوا منارته. وكاد لولا دفع الله أن يحترق كله. وعلم بذلك من علم من النصارى وواطؤوا عليه وأقروه ورضوا به. ولم يعلموا ولي الأمر فاستفتى فيهم ولي الأمر من حضره من الفقهاء فأفتيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك وأعان عليه بوجه من الوجوه أو رضي به وأقر عليه وأن حده القتل حتما لا تخير للإمام فيه كالأسير بل صار القتل له حدا والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حدا ممن هو تحت الذمة ملتزما لأحكام الله بخلاف الحربي إذا أسلم فإن الإسلام يعصم دمه وماله ولا يقتل بما فعله قبل الإسلام فهذا له حكم والذمي الناقض للعهد إذا أسلم له حكم آخر وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوص الإمام أحمد وأصوله ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وأفتى به في غير موضع.
راضع من أمله صلى الله عليه وسلم بني قريظة في بني قريظة وبني النظيف لما نقض العهد ما لا وعلى الباطل نسأل الله العافية. نعم. المقصود معنى زكاه ما بلغ المسلمين لهم طبعهم. نعم.
فصل وكان هديه وسنته اذا صالح قوما وعاهدهم فانضاف اليهم عدو له سواهم فدخلوا معهم في عقدهم وانضاف اليه قوم اخرون فدخلوا معهم في عقده صار حكم من حارب من دخل معه في عقده من الكفار حكم من حاربه وبهذا السبب غزا اهل مكه فإنه لما صالحهم على وضع الحرب بينهم وبينه 10 سنين تواذبت بنو بكر بن وائل فدخلت في عهد قريش وعقدها وتواذبت خزاة فدخلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده ثم عدت بنو بكر على خزاعة فبيتتهم وقتلت منهم وعانتهم قريش في الباطن بالسلاح فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش الناقضين للعهد بذلك واستجاد غزو بني بكر بن وائل لتعديهم على حلفائه وسيأتي ذكر القصة إن شاء الله تعالى. وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما عانوا عدو المسلمين على قتالهم فأمدوهم بالمال والسلاح وإن كانوا لم يغزونا ولم يحاربونا وراهم بذلك ناقضين للعهد كما نقضت قريش عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإعانتهم بكر بن وائل بإعانتهم بني بكر بن وائل على حرب حلفائه فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركين على حرب المسلمين والله أعلم. فصل وكانت تقدم عليه رسل أعدائه وهم على عداوته فلا يهيجهم ولا يقتلهم ولما قدم عليه رسولا مسيلمة الكذاب وهما عبد الله بن النواحة وابن هشام قال لهما فما تقولان أنتما قالا نقول كما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أناقكما فجرت سنته ألا يقتل رسول وكان هديه أيضا ألا يحدث الرسول ألا يحدث الرسول عنده إذا اختار دينه فلا يمنعه من اللحاق بقومه بل يرده إليهم كما قال أبو رافع بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتيته وقع في قلب الإسلام فقلت يا رسول الله لا أرجع إليهم فقال إني لا أقيس بالعهد ولا أحبس البرد أرجع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع قال أبو داود وكان هذا في المدة التي شرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم من جاء منهم وإن كان مسلما وأما اليوم فلا يصلح هذا انتهى
قال إنما رده النبي صلى الله عليه وسلم الرسل لا تحبس ولا تقتل لأن لو خبس قتلت انقطع التفاوض بين الدول وانقطعت الرسائل فكون الرسل يردون ولا يحبسون فيه وسيلة إلى التفاهم مع الأعداء لعلهم يرجعون لعلهم ينجبون ويهتدون فلهذا جاء سنة الله لعباده لأن الرسل لا تقتل ولا تحبس التي بين المسلمين وبين عدوهم يعلم ما عندهم ويرجعون إلى جماعتهم نعم بين المسلمين هو عند المسلمين هاي لا يقاتل يقاتل
وفي قوله لا حبس البرد إشعار بأن لا حكم يختص بالرسل مطلقا وأما رده لمن جاء إليه منهم وإن كان مسلما فهذا إنما يكون مع الشر كما قال أبو داود وأما الرسل فلهم حكم آخر ألا تراه لم يتعرض لرسولي مسيلمة وقد قال له في وجهه نشهد أن مسيلمة رسول الله وكان من أبيه أن أعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد لا على عهد لا يضر بالمسلمين من غير رضاه أمضاه لهم كما عاهدوا حذيفة وأبا الحسين ألا يقاتلاهم معه صلى الله عليه وسلم فأمضى لهم ذلك وقال لهما كما عاهدوا حذيفة وأبا الحسين ألا وأباه كما عاهدوا حذيفة وأباه الحسين ألا يقاتل ألا يقاتلا ألا يقاتلاهم معه صلى الله عليه وسلم فأمضى لهم ذلك وقال له من صرف نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم أخرجه مسلم في الجهاد باب الوفاء بالعهد وأحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وكان من هديه أن أعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين من غير رضاه أمضاه لهم كما عاهدوا حذيفة وأباه الحسين ألا يقاتلاهم معه صلى الله عليه وسلم فأمضى لهم ذلك وقال لهما انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم
هذا شيء
هلا رواه مسلم وأحمد
هنا
التي قرأت قبل قليل أخرجه مسلم في الجهاد باب الوفاء بالعهد وأحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وكان من هديه أن أعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين من غير رضاه أمضاه لهم، كما عاهدوا حذيفة وأباه الحسين أن لا يقاتلاهم معهم صلى الله عليه وسلم فأمضى لهم ذلك. قال لهم انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. مئه واربعين. فصل. وكان هديه وسنته اذا صالح قوما وعادهم فانضاف اليهم عدو له سواهم. فصل. وصالح قريشا على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين على ان من جاءه منهم
لا يقاتلان مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقاتلان عند من اليهود لا مع قريش.
كم؟
حذيفة وأبوه.
هذا من هديه أن أعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد لا يضر بالمسلمين، يعني العهد بين الكفار وبين الصحابة.
اليهود مع حذيفة وأبيه ولا قريش مع حذيفة وأبيه؟
أعداء عام.
قال أعداء.
لا قصة حذيفة وأبيه.
صحيح حذيفة عندما قدم من مكة إلى المدينة في غزوة بدر فلم يخرجوا حذيفة فعاهدوه ألا يقاتل معه.
لما قدم ايش؟
في غزوة
بدر. ايه.
لما خرج حذيفة وأباه من مكة إلى المدينة استقبلهم اليهود ومنعهم أن يدخلوا فقالوا تريدون أن تقاتلون مع محمد فعاهدوهم أن لا يقاتلوا محمد إنما ذهبوا إلى المدينة.
يعني بعد بدر؟
بعد لا في غزوة بدر. عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل
لعلك تدور رجاء الله لو رجاء الحضرة يخذ الحبيب. نعم.
وصالح قريشا على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين على أن من جاءه منهم مسلما رده إليهم ومن جاءهم من عنده لا يردونه إليه. وكان اللفظ عاما في الرجال والنساء فنسخ الله ذلك في حق النساء وأبقاه بحق الرجال. وأمر الله نبيه والمؤمنين أن يمتحنوا من جاءهم من النساء فإن علموها مؤمنة لم يردوها إلى الكفار فأمرهم برد مهرها إليهم لما فات على زوجها من منفعة ضرعها. وأمر المسلمين يردوا على من ارتدت امرأته إليهم مهرها إذا عاقبوا بأن يجب عليهم رد مهر المهاجرة فيردونه إلى من ارتدت امرأته ولا يردونها إلى زوجها المشرك. فهذا هو العقاب وليس من العذاب في شيء. وكان في هذا دليل على أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم وأنه متقوم بالمسمى الذي
متقوم له قيمة
بالكسر أحسن عليك أو بالفتح
متقوم
متقوم أو متقوم هو
قوي
بالكسر
له قيمة إلا أن النساء ضعيفات ربما قتلنا وعوينا. نعم. لا هذا من التخصيص العقد عام جاء التخصيص للنساء. نعم. نعم. تسع تعمل كثير من الشباب يسمون التخصيص نعم.
وكان في هذا دليل على أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم وأنه متقوم بالمسمى الذي هو ما أنفق الزوج لا بمهر المثل.
الأولى في الفرق والثانية في الجر. تقولون بالفتح والثانية بالجر.
وكان في هذا دليل على أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم وأنه متقوم بالكسر أيضا للمسمى الذي هو ما أنفق الزوج لا بمهر المثل. وأن أنكحة الكفار وأن أنكحة الكفار لها حكم الصحة لا يحكم عليها بالبطلان. وأن أنكحة الكفار
في مثل المعرفة لا في مثل النفقة.
وأن أنكحة الكفار لها حكم الصحة وأن أنكحة الكفار لها حكم الصحة لا يحكم عليها بالبطلان. وأنه لا يجوز رد المسلمة
إن هذا لما أسلموا ما فتش عن عقودهم لما أسلموا على البطل كل بقي مع أهله ولم يفتش عن عقودهم السابق إلا من كان هناك شيء من أمره هذا عبد موجود كان تقول أمه أو أخته أو خالته لمرة بينهم. أما كيف نكح كما تزوج لا ينظر.
وأنه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة إلى الكفار ولو شرط ذلك. وأن المسلمة لا يحل لها نكاح الكافر. وأن المسلم له أن يتزوج المرأة المهاجرة إذا انقضت عدتها وآتاها مهرها. وفي هذا أبين دلالة على خروج بضعها من ملك الزوج وانفساخ نكاحها منه بالهجرة والإسلام. وفي دليل على تحريم نكاح المشركة على المسلم كما حرم نكاح كما حرم نكاح المسلمة على الكافر. وهذه أحكام استفيدت من هاتين الآيتين وبعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيه وليس مع من ادعى نسخها حجة البتة. فإن الشرط الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار في رد من جاءه مسلما إليهم إن كان مختصا بالرجال لم تدخل النساء فيه وإن كان عاما بالرجال والنساء فالله سبحانه وتعالى خصص منه رد النساء ونهاهم عن ردهن وأمرهم برد مهورهن وأن يردوا منها على من ارتدت امرأته إليهم من المسلمين المهر الذي أعطاها. ثم أخبر أن ذلك حكمه الذي يحكم به بين عباده وأنه قادر عن علمه وحكمته ولم يأتي عنه ما ينافي هذا الحكم ويكون بعده حتى يكون ناسخا. ولما صالحهم على رد الرجال كان يمكنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم ولا يكرهه على العود ولا يأمره به. وكان إذا قتل منهم أو أخذ مالا وقد فصل عن يده ولما يلحق بهم لم ينكر عليه ذلك ولما صالحهم على رد الرجال كان يمكنهم أن يأخذوا من أتى كان يمكنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم ولا يكرهه على العود ولا يأمره به. وكان إذا قتل منهم أو أخذ مالا وقد فصل عن يده ولما يلحق بهم لم ينكر عليه ذلك وكان إذا قتل منهم أو أخذ مالا أو أخل مالا وقد فصل عن يده ولم يلحق بهم لم ينكر عليه ذلك ولم يضمنه لهم لأنه ليس تحت قهره ولا في قبضته ولا أمره بذلك ولم يقصر عقد الصلح الأمان على النفوس والأموال إلا عمن هو تحت قهره وفي قبضته كما ضمن لبني جريمة ما أتلفه عليهم بالفتح والكسر والفتح والضم هنا شكل هذا الضم كما ضمن لبني جريمة ما أتلفه عليهم خالد بالنفوسهم وأموالهم وأنكره وتبرى منه ولما كان إصابته لهم عن نوع شبهة إذ لم يقولوا أسلمنا وإنما قالوا صبأنا فلم يكن إسلاما صريحا ومنهم بنصف دياتهم لأجل التأويل والشبهة وأجراهم في ذلك مجرى أهل الكتاب الذين قد عصموا نفوسهم وأموالهم بعقد الذمة ولم يدخلوا في الإسلام ولم يقتضي أهل الصلح أن ينصرهم على من حاربهم ممن ليس في قبضة النبي صلى الله عليه وسلم وتحت قهره فكان في هذا دليل على أن المعاهدين إذا غزاهم قوم ليسوا تحت قهر الإمام وفي يده وإن كانوا من المسلمين أنه لا يجب على الإمام ردهم عنهم ولا منعهم من ذلك ولا ضمان ما أتلفوا عليهم
كل هذا ما قلت جابين يندك لما قتل مفعول قريش وهرب إلى الساحل ثم انضم إلى أبو بصير وصاروا يأخذون ما جاء من زيارة تجار المسلمين حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذهم إليه وحتى يستريحوا منه سمحوا بإيوائه لهم عليه الصلاة والسلام حتى يسمحوا منه حتى يسلموا من أهل أمنه
وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب ومصالح الإسلام وأهله وأمره وأمور السياسات الشرعية من سيره ومراضيه أولى من أخذها من آراء الرجال فهذا لون وتلك لون وبالله التوفيق
رحمه الله
فصل وكذلك صالح آل خيبر
النساء التي يدخلن في الإسلام
إذا لمس زوجها تمر بينهما أن تنفذ العدة في نسب العدة في زوجته إلا فرق بينهما والصحيح أنها حتى ولو بعد العدة إذا انتظرته كما فعلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فإنها انتظرت زينب غير انتظرت قبل عصر من ضبيحة لما أسلم صار إليها ولم يجد لهم نكاحا
لكن رعاك الله يشار لهم في دعوتهن للإسلام بهذا في حالة دعوتهن للإسلام يشار لحكم العقد مع أزواجهم
لا ما يبين لهم
نعم
إن أسلم بالعدة فهو زوجها وبعد العدة في خلاف الصحيح أنها يكون زوجها إذا انتظرته
والمرأة نفسها يبين لها هذا
نعم وإذا اعتدت فلا تزوج ولا تنتظر لا تزوج ولا تنتظر
قصة انتظار المرأة زينة هل صحيح؟
فصل وكذلك صالح آل خيبر لما ضار عليهم على أن يجليهم منها ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة وهي السلاح واشترط في عقد الصلح أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا وكذلك صالح آل خيبر لما ظهر عليهم على أن يجليهم منها ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة وهي السلاح واشترط في عقد الصلح ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا فإذا فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فغيبوا مسكن فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النظير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي بن أخطب واسمه سعيا ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النظير فقال لبس النبقات والحروب فقال الأهل قريب والمال أكثر من ذلك وقد كان حيي قتل مع بني قريرة لما دخل معهم فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه إلى الزبير ليستقره فمسه بعذاب فقال قد رأيت حييا يخوف في خربتنا هنا فلابوا فطابوا فوجدوا المسك في الخربة فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب وسبى نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا
انتهى الوجه الأول فضلا للشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.